لمح الوجود بسيفه راح العلم واتبللت مني العزايم وعزم عزم يشيل للمخيم لمخيم قال مارو عزم يشيل للمخيم لمخيم قال مارو خلني على الشاطئ عالج بل عسر مقدر اروح الخيام وانظر زينب تلوح
وما شاكل ذلك من الآلات اللهوية
والآلات الموسيقية، اللعب بالآلات اللهوية والموسيقية، هذا من اللهو الذي ينظر إليه الإسلام نظرة محرمة، بل يعده الإسلام كما يقول السيد الخوئي عليه الرحمة، بل يعده الإسلام من الكبائر، من الذنوب الكبائر، اللهو بالآلات اللهوية والموسيقية. الغناء، الموسيقى المحرمة، هذا كله لهو محرم، بل هو من الكبائر. طبعا الغناء، الغناء اللهوي، هنالك اختلاف بين الفقهاء في أن الغناء اللهوي هل تستثنى منه بعض الصور أو لا تستثنى منه بعض الصور. يعني مثلا غناء النساء في الأعراس، هل غناء النساء في الأعراس من الصور المستثنات للغناء اللهوي فليس حراما أم لا؟ هنا رأيان. الرأي الأول، وهو الرأي الذي يطرحه السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية وتبعه في ذلك تلميذه المرجع المعاصر الشيخ التبريزي، السيد الخوئي والشيخ التبريزي يقولان بأن غناء النساء في الأعراس ما لم يقترن بالمحرم كدخول الرجال أو سماع الأجنبي لأصواتهم، أو مثلا كلام الفحش، ما لم يقترن غناء النساء في الأعراس بالمحرم فهو حلال، هذا مستثنى من اللهو المحرم. الرأي الثاني، وهو الرأي الذي يطرحه المرجع المعاصر السيد السستاني حفظه الله وأدام ظله، السيد السستاني يقول لا يوجد عندنا غناء مستثنى، كل الغناء حرام، الغناء كله حرام، حتى غناء النساء في الأعراس اقترن بالباطل أو لم يقترن بالباطل، كان بآلات موسيقية أو لم يكن بآلات موسيقية، كان ملازما لدخول الرجال وسماع الأجنبي أو لم يكن ملازما لذلك، الغناء في الأعراس حتى للنساء محرم من باب الاحتياط الوجودي على رأي السيد السستاني حفظه الله تعالى. إذا اللهو المحرم القسم الأول عفوا من أقسام اللهو، هو اللهو الذي يكون عبارة عن اللهو بالآلات اللهوية والموسيقية، وهذا لهو حرام بل هو من الكبائر. القسم الثاني من أقسام اللهو، اللهو الذي يكون عبارة عن اللعب ولكن بغير الآلات اللهوية والموسيقية، ويكون صادا عن ذكر الله وعن عبادة الله والاشتغال بطاعته. مثل ماذا؟ مثلا إنسان يجلس على مشاهدة الأفلام، أو إنسان يقضي أوقاته على شبكة الإنترنت، أو إنسان مثلا يشتغل بلعب كرة القدم، مع تأدية ذلك إلى الصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن طاعته والابتعاد عن امتثال أوامره. سيد الخوئي يقول اللعب بغير الآلات اللهوية إذا كان يصد عن ذكر الله فهو لهو ماذا؟ لهو محرم. هذا قسم ثاني من أقسام الله، وهو محرم كسابقه. القسم الثالث من أقسام اللهو، هو اللهو الذي يكون عبارة عن اللعب ولكن بغير الآلات اللهوية، ولا يصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا اللهو الذي لا يكون بآلات اللهو والموسيقى ولا يصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا لهو حلال ولا إشكال فيه. إذن اللهو على أقسام ثلاثة. قسم أول ما يكون بالآلات اللهوية والموسيقية، هذا حرام. قسم ثاني ما لم يكن بالآلات اللهوية والموسيقية ولكن يصد عن ذكر الله، وهذا حرام كسابقه. قسم ثالث اللهو الذي يكون عبارة عن اللعب ولكن بغير آلات اللهو والموسيقى ولا يصد عن ذكر الله والاشتغال عن طاعة الله، هذا لهو حلال. لذلك أنت عندما ترجع إلى الروايات الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، الروايات تؤكد بأن هنالك له محرم وبأن هناك له ماذا؟ محلل. وردت الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: اللهو يسخط الرحمن وينسي القرآن ويرضي الشيطان. هذه رواية تنص على قبح له وتنص على عدم مشروعيته. في المقابل هناك روايات أخرى بعكس ذلك. وردت الرواية عن النبي الأعظم لذكره الصلوات عنه صلى الله عليه وآله: إلهوا والعبوا فإني أكره أن ترى في دينكم غلظة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا بأس باللهو ولا بأس باللعب فإني أكره أن يرى في دينكم غلظة. هذه رواية تحث على اللهو وتلك رواية تنهى عن اللهو. لماذا؟ تلك الرواية ناظرة إلى اللهو المحرم الذي بيناه، وهذه الرواية ناظرة إلى اللهو المشروع واللهو المحلل الذي يحتاجه الإنسان. بعد بيان هذه النقطة وهي بيان نظرة الإسلام لللهو، نأتي إلى بيان النقطة الثانية وهي بيان عوامل وأسباب اللهو والعبثية المحرمة. في مجتمعنا نشاهد ونلاحظ مجموعة من ظواهر اللهو والعبثية وإهدار الطاقة. عندما تذهب مثلا إلى الكورنيش، هناك تلاحظ مجموعة من المظاهر التي تكشف عن اللهو والعبثية وإهدار الطاقة. جماعة من الشباب يشتغلون بلعب الكيرم مثلا، أو يشتغلون بلعب الذاكة، ويضعون مسجل ويرفعون أصوات الغناء بكل قوة. أو مثلا ظواهر التحفيظ بالسيارات في الشوارع العامة وعند الكورنيش وغيره من الأماكن التي يتسنى فيها هذا العمل. على كل حال، في مجتمعنا مجموعة من الظواهر التي تكشف عن حالة اللهو والعبثية وإهدار الطاقة. هذه الظاهرة، ظاهرة اللهو والعبثية، ما هي عواملها؟ نحن نريد أن نتعرف على عوامل هذه الظاهرة. العامل الأول من عوامل ظاهرة اللهو والعبثية هو الفراغ الروحي. الإنسان عندما يعيش فراغا روحيا ينجذب إلى مظاهر اللهو وينشغل بقضايا اللهو والعبثية. شلون يعني الفراغ الروحي؟ أكو إنسان تشوفه دائما يحاول أن يشغل نفسه ويحاول أن يهذب روحه من خلال قراءة القرآن، من خلال قراءة الأدعية، من خلال قراءة الزيارات، من خلال إقامة النوافل وصلاة الليل. وأكو إنسان آخر يعيش فراغا من هذه الناحية فلا ينشغل لا بالنافلة ولا ينشغل بغير ذلك من المستحبات. هذا الإنسان يظل يعيش فراغ روحي. الإنسان الذي يعيش فراغا روحيا يتوجه نحو اللهو والانشغال بالملاهي. وأما الإنسان الذي ملأ روحه ولم تعد روحه تعيش فراغا روحيا، هذا الإنسان بعد لا يتوجه إلى الملاهي فضلا عن الانشغال بها. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن المؤمن لفي شغل عن ذلك، فإن طلب الآخرة قد شغله عن الملاهي. طلب الآخرة وطلب الانقطاع إلى الله وطلب تحصيل الثواب شغله عن الإتيان بالملاهي. عندما ينشغل المؤمن بالأدعية، بقراءة الزيارات، بقراءة القرآن، وردت الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: من قرأ القرآن وهو شاب اختلط القرآن بلحمه ودمه. إنسان الشاب عندما ينشأ على قراءة القرآن يختلط القرآن بلحمه ودمه ويملأ الفراغ الروحي في حياته. إذا ملأ الفراغ الروحي لا يبقى لديه وقت للاشتغال بالملاهي. فأول عامل من عوامل اللهو والعبثية هو الفراغ الروحي. لذلك الإنسان يحاول أن يملأ هذا الجانب من حياته بقراءة القرآن، بقراءة الأدعية، بقراءة الزيارات، بالقيام بصلاة الليل وما شاكل ذلك من العبادات الروحية. هذا أولا. ثانيا، العامل الثاني من العوامل هو عدم الشعور بأهمية الوقت. الوقت أيها الإخوة من أعظم النعم التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان. القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الحياة، العصر، الزمان، العمر، إن الإنسان لفي خسر، دائما في خسارة. متى يكون الإنسان رابحا؟ إلا الذين آمنوا وماذا؟ وعملوا الصالحات. يعني شغلوا أوقاتهم واستشعروا قيمة الوقت فشغلوها بالأعمال الصالحة. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: اهجر اللهو فإنك لم تخلق عبثا ولم تترك سدى. أنت مسؤول عن وقتك ومسؤول عن عمرك ومسؤول عن آنات زمانه. الإنسان الذي يستشعر بقيمة الوقت وأن الوقت فرصة ثمينة تمر على الإنسان لا تعوض لا يشغل نفسه بالملاهي. الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ينقل في سيرته المباركة: مر البهلول والإمام الحسن عليه السلام صبي صغير ينظر إلى جماعة من الأطفال يلعبون في الطريق. أقبل إليه البهلول ظن بأن الإمام العسكري يشتاق أن يلعب مع هؤلاء، ولكنه مثلا لم يدعوا له فرصة للعب. أقبل إليه قال له: أيها الصبي، ما كان يعرف من هذا، أيها الصبي لم لا تلعب مع الصبية؟ قال له: ويحك، ما للعب خلقنا. التفت إليه قال له: إذن لماذا خلقنا؟ قال: خلقنا للعلم والعبادة. نحن خلقنا ليس للعبثية وليس لإهدار الطاقة وليس للهو، خلقنا للعلم والعبادة. قال له: من أين لك هذا؟ أنت صبي صغير، من وين جايب هذا الكلام؟ قال: أولم تقرأ قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لبالكم خالقينكم عبث؟ لبالكم أنكم لن ترجعون إلينا؟ خلقتكم ليست عبثا، وسترجعون، وسنحاسبكم على كل صغيرة وكبيرة. الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا كيف نستشعر أهمية الوقت في حياتنا، وأن الوقت فرصة ثمينة تمر على الإنسان لا تعوض. إذن عدم الشعور بأهمية الوقت عامل ثاني من عوامل ظاهرة اللهو والعبثية. عامل ثالث من عوامل ظاهرة اللهو والعبثية التربية الخاطئة. شلون يعني التربية الخاطئة؟ هناك أسلوبان للتربية. أسلوب الأول هو الأسلوب الذي يعتمد على توفير جميع ما يريده الطفل حتى وإن لم يكن ذلك من صلاحه، هذا أسلوب. أسلوب الآخر للتربية هو الأسلوب الذي يغاير هذا المنهج ويختار لولده ما فيه صلاحه وما فيه رشده. شلون يعني؟ يعني أكو واحد بمجرد أن يطلب ولده منه أن يشتري له شيئا يشتري. يوم والله يريد ولد بيانو يشتري لبيانو، يوم يريد ذاته يلعب ذاته عم يشتري لذاته، يوم يريد مثلا لا يلعب بآلة لهوية مختلفة مثلا هم ماكو مانع يشتري له ما يريد. غير هذا طفل صغير، طفل صغير خلي يلعب، خلي يسمع غناء، خلي يلعب بالآلة اللهوية، طفل صغير غير محاسب وغير معاقب. أكو أسلوب آخر يقول: لا، أنا لا أشتري لولدي إلا ما فيه فائدته. هذا هو الأسلوب الصحيح. الأسلوب الأول أسلوب خاطئ. هذا الأسلوب يعود الطفل على الثقافة اللهوية ويعود الطفل على الحياة العبثية. الطفل عندما ينشأ وجميع الأمور اللهوية متوفرة بين يديه، ايش ما يريد من أشرطة فيديو؟ مكتبة موجودة كاملة لأشرطة الفيديو. ايش ما يريد من الآلات اللهوية؟ متوفرة. وهكذا ينشأ على اللهوية وينشأ على العبثية. روايات أهل البيت عليهم السلام تعلمنا كيف نربي أولادنا ونوفر لأولادنا ما فيه منفعتهم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: من حق الولد على والده ثلاثة: أن يحسن اسمه، وأن يعلمه الكتابة، وأن يزوجه إذا بلغ. تعليم الطفل الكتابة، مو تعليمه البيانو، تعليمه شلون اللعب بالورقة، تعليمه شلون استخدام الآلات اللهوية، تعليمه الكتابة، لأن الكتابة تفيده في الحياة. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، علم ولدك ورب ولدك على ثقافة الجد، على ما يستفيد منه في حياته. صحيح الإسلام قال لاعبه سبعة، صحيح الإسلام قال في السنوات السبع الأولى لا تضغط عليه، حاول أن تجعل حياته إلى اللهوية والعبثية واللعب أمين، لكن بعد ذلك علم ولدك ثقافة الجد، كيف يتعامل مع الحياة بجدية وبأهمية، وإلا فإنه ينشأ لاهيا وعبثيا ومهدرا لفاقته. هذا الأسلوب. العامل الثالث من عوامل ظاهرة اللغط. العامل الرابع والأخير من عوامل ظاهرة اللغط والعبثية وإهدار الطاقة عدم الرقابة الاجتماعية، وهذا أيها الإخوة عامل مهم ينبغي أن نلتفت إليه. نحن أيها الإخوة جميعا مسؤوليتنا الشرعية بين يدي الله والتي سنحاسب عليها وسنسأل عنها هي الرقابة الاجتماعية. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمن والمؤمن والمؤمنة والمؤمنة تجمعهم الولاية، تجمعهم الرقابة الاجتماعية. شنو معنى الرقابة الاجتماعية؟ خلنا نقف عند هذا العامل قليلا. رقابة الاجتماعية ماذا تعني؟ الرقابة الاجتماعية هل معناها تتبع الظواهر الاجتماعية وملاحقتها ورصدها والتسليم والإذعان إليها؟ هذه هي الرقابة الاجتماعية؟ لا، الرقابة الاجتماعية ليست تتبع الظواهر ورصد الظواهر الاجتماعية. الرقابة الاجتماعية معناها السعي لمعالجة الظواهر الاجتماعية المنحرفة. الآن مثلا من الظواهر اللهوية الاجتماعية الموجودة في مجتمعنا استخدام الآلات الموسيقية والفرق الغنائية في الأعراس، هذا الآن ظاهرة اجتماعية بدأت تنتشر في المجتمع وبكل قوة، استخدام الآلات الموسيقية وكذلك الإتيان بالفرق الغنائية في الأعراس من أجل إحياء حفلة غنائية تتلاءم مع مهرجان الزواج وتتلاءم مع أجواء الفرحة والسرور. هذه ظاهرة لهوية اجتماعية خطيرة. أين هي رقابتنا الاجتماعية عن مثل هذه الظاهرة؟ شلون احنا تكون عندنا رقابة اجتماعية؟ خل أبين لك شلون تكون عندنا رقابة اجتماعية لمثل هذه الظاهرة. أولا، حتى تكون عندنا رقابة اجتماعية لا بد من مقاطعة الأعراس التي تحيا فيها الحفلات الغنائية من خلال الآلات الموسيقية والفرق الغنائية. لا بد أن تكون عندنا مقاطعة. تقول المرأة هذه صديقتي أو هذه ابنة خالتي أو هذه ابنة أخي أو هذه ابنة عمتي. هذا العذر لا يعذرك بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنت عليك مسؤولية اجتماعية وهي مسؤولية الرقابة. إذا ذهبت إلى هذه الحفلات وهذه الأفراح فأنت تدعمينها وأنت تشجعينها من حيث شئت أو لم تشائي، من حيث تشعرين أو لا تشعرين. فحتى تكون عندنا رقابة اجتماعية لا بد من مقاطعة هذه الأعراس المشتملة على الحفلات الغنائية. هذا واحد. اثنين، لا بد من مقاطعة القارئات المغنيات. اجي امرأة وتشتغل بالغناء وتحيي الأعراس بالحفلات الغنائية الماجنة، مثل هذه المرأة يجب مقاطعتها إذا كانت امرأة هكذا سيرتها وهكذا فعلها، وتصر على الإتيان بالجلوات الماجنة التي تشتمل على كلمات الفحش، وتصر على الإتيان بالأغاني التي تأخذها من ها هنا وها هنا، وترفض ذكر أهل البيت عليهم السلام، وترفض قراءة المولد النبوي، وترفض قراءة الأشعار الدينية والأناشيد الدينية. يجب مقاطعة مثل هذه الإنسانة، هذه الإنسانة التي تصر على الباطل. وظيفتنا الاجتماعية بمقتضى الرقابة الاجتماعية أن نواجهها. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نقابل أصحاب المعاصي بالوجوه المكتهرة. إذا كانت امرأة مغنية ومصرة على إحياء الزواج والزواج بالحفلات الغنائية الماجنة لا بد من مقاطعتها. ثالثا، علينا أيها الإخوة والأخوات أن نبحث عن البديل. لا بد أن نشجع نساءنا ونشجع بناتنا على إحياء هذه الحفلات وهذه الأعراس من خلال الأشعار الدينية والأناشيد الدينية وذكر أهل البيت عليهم السلام، حتى تحل البركة في هذا الزواج وفي هذا الحفل. لا بد أن نوجد بديلا لمن يحيي هذه الحفلات وهذه الأعراس. إذن الرقابة الاجتماعية تعني السعي من أجل معالجة الظواهر الاجتماعية وليس مجرد الرصد والمتابعة. إذن ظاهرة اللهو والعبثية وهدر الطاقة في مجتمعنا لها عوامل أربعة: الفراغ الروحي، عدم الشعور بأهمية الوقت، التربية الخاطئة، عدم الرقابة الاجتماعية. انجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، وهي بيان وسائل الترفيه واللهو الرشيد والمحلل. شلون الإنسان يعيش حالة من اللهو المحلل؟ أنا ما أريد أدخل في صراعات اللهو المحرم وما يترتب عليه من مفاسد. زين، شلون أعيش حياة لهوية رشيدة ومحللة بنظر الشرع الإسلامي؟ أين هو اللهو المحلل؟ وما هي الأساليب التي من خلالها أعيش لهوا محللا بنظر الشارع وبنظر الإسلام؟ الإسلام أوضح مجموعة من الأساليب، فأذكر بعض الأساليب بمقدار ما يرفع الوقت. الأسلوب الأول تنظيم الوقت. يحتاج الإنسان من أجل أن يعيش لهوا حلالا أن ينظم وقته. شلون؟ ورد في الرواية عن الإمام الرضا لذكره ولذكر آبائه: الصلاة على محمد وآل محمد. الإمام الرضا عليه السلام يعلمنا كيف ننظم أوقاتنا. يقول الإمام عليه السلام: اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات. قسم وقتك إلى 4 ساعات: ساعة ساعه لله لمناجاته، هذه ساعه، ساعه لامر المعاش هذا وقت ثاني، وساعه لمعاشره الاخوان الثقات الذين يعرفونكم بعيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، هذه ساعة ثالثة، بعد ساعة رابعة، وساعة للذاتكم، فإن بهذه الساعة تستعينون وتقدرون على الساعات الثلاث. الإمام الرضا عليه السلام يقول الإنسان لا بد أن يضع برنامجا لوقته وزمانه، يقسم الوقت إلى أربع أوقات: وقت لمناجاة الله سبحانه وتعالى، هذا يملأ الفراغ الروحي والجانب الروحي، ووقت لأمر المعاش لرزقه وتحصيل مادة عيشه، وهذا لا بد منه في الحياة، هذا وقت ثاني يملأ الجانب الاقتصادي والحالة الحاجة الاقتصادية في حياة الإنسان. الوقت الثالث معاشرة الإخوان، لكن أي إخوان؟ إخوان الذين يوصلوني إلى طريق الهاوية، الإخوان الذين يوصلوني إلى المفاسد والشرور، يقول الإمام لا، الإخوان الثقات الذين يعرفونكم بعيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، هذا وقت ثالث. الوقت الرابع للهو واللذة والترفيه النفس وترويحها، يكون لديك وقت من بين الأوقات الأربعة لترفيه عن النفس والترويح عن النفس، فلا بد للإنسان أن ينظم وقته من أجل أن يعيش لهوا حلالا، ومن أجل أن لا يشغل اللهو جميع مساحة وقته اليومي، هذا أولا. الأمر الثاني من الأمور التي يعيش فيها الإنسان والأساليب التي من خلالها الإنسان الليلية أو الأسبوعية، هل هي مجالس لهوية أم هي مجالس إيمانية؟ نحن نحتاج حتى نعيش ترفيها عن النفس إلى المجالس الإيمانية وليس إلى المجالس اللهوية. ورد عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: مجالس اللهو تفسد الإيمان. مجالس اللهوية التي يشتغل فيها الجالسون بالغيبة وذكر مساوئ الآخرين وما جرى في كذا وكذا 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 من القضايا الاجتماعية التي لا تعود بالنفع والنتيجة عليهم، هذه المجالس لا تفيد الإنسان. التي تفيد الإنسان وتجعله يعيش لهوا رشيدا مجالس أهل الإيمان. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: ما اجتمع، رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكرا في أمرنا. مجالس هكذا في فيها ذكر لفضائل أهل البيت ولمناقب أهل البيت ولروايات أهل البيت. رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكرا في أمرنا فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما. فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر، فإن في اجتماعكم وذكركم إحياء أمرنا، وخير الناس بعدنا من أحيا أمرنا. الإمام الباقر عليه السلام يقول اجعلوا مجالسكم ذات أجواء إيمانية نافعة، ورفهوا وفرجوا عن أنفسكم وروحوا في مثل هذه المجالس. هذا اثنين. ثلاثة، من الأساليب الترفيهية المحللة الرحلات المفيدة، مو الرحلات اللهوية واللي يقضي فيها الإنسان ساعات من اللهو والانشغال بالملذات الدنيوية، لا، الرحلات المفيدة التي تعود بالمنفعة على الإنسان. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار. خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. يقول أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أنت إذا تسافر، مقصود السفر الشرعي يعني الخروج عن الوطن ولو بمقدار 44 كيلو تقريبا، صار الإنسان مسافر سفر شرعي، هذه السفرات هذه الرحلات إذا كانت رحلات مفيدة ورحلات مثمرة وفيها برامج ثقافية وإيمانية وتوعوية، هذه الرحلات من أساليب الترفيه المحلل عن النفس. وهذا ما نحتاجه أيها الإخوة في مجتمعنا، نحن نحتاج أن نكون برامج ورحلات توعوية مهمة تخدم المجتمع وتخدم الشباب وتخدم أبناء المجتمع. فالرحلات الترفيهية أسلوب ثالث. الأسلوب الرابع من أساليب اللهو والترفيه المحلل الاشتغال بالهوايات المفيدة وبالأمور المثمرة في الحياة. انت الآن تروح الشغل وتجي من الشغل وتقعد في البيت ويبقى عندك وقت من الفراغ، هذا الوقت حتى لا يكون لهوا محرما ولهوا عبثيا وإهدارا للطاقة، املأه بما هو مفيد. خلي يكون لهو حلال، خلي يكون من اللهو الحلال. إذا اشتغلت بتنمية من مواهبك، بتنمية موهبة من مواهبك، موهبة الرسم، موهبة القلم، موهبة الشعر، إذا اشتغلت بالانضمام إلى مشروع من المشاريع الاجتماعية وساهمت في فاعليته وساهمت في حركته، هذا كله من اللهو الذي يكون لهوا حلالا ومفيدا ومثمرا للإنسان في حياته. إذن أيها الإخوة، وهناك أساليب متعددة ذكرها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وأكدوا عليها وصرحوا بها. المهم أن الإنسان لا يجعل في حياته طريقا إلى العبثية وإهدار الطاقة. نحن أيها الإخوة، ككلمة أخيرة أقولها وبها الختام، عندنا طاقات، عندنا قدرات، عندنا كفاءات. هذه الطاقات، هذه القدرات والكفاءات المسؤولون عنها بين يدي الله، في أين نفرغها؟ في أين نضيعها؟ في أين نضعها؟ أنا كفاءاتي وطاقاتي كشاب من الشباب، هل طاقتي مستثمرة لخدمة ديني؟ لخدمة مبادئي، لخدمة مجتمعي، أم أن طاقاتي بعكس ذلك مستثمرة لخدمة ما ليس فيه صلاح للمجتمع وما ليس فيه صلاح للدين؟ يجب أن نراقب حال طاقاتنا وقدراتنا وكفاءاتنا في أين نضعها. أنا دائما أذكر لكم أيها الإخوة بأن غيرنا يبذلون طاقاتهم وكفاءاتهم من أجل نشر إعلامهم وأفكارهم ومبادئهم الهدامة. نحن ماذا قدمنا لتشيعنا؟ وماذا قدمنا لديننا؟ وماذا قدمنا لأئمتنا؟ أنا الإنسان المنتمي لأهل البيت، ماذا قدمت لأهل البيت في قبال ما قدموه لي من العطاء؟ أنا ماذا قدمت للحسين في قبال ما قدمه الحسين؟ أنا ما قدمت للعباس بن علي في قبال ما قدمه العباس بن علي؟ فلأسائل نفسي، فلأحاسب نفسي، أنا طاقتي، كفاءتي، قوتي، أنا الشاب، هل خدمت بها أئمتي الذين خدموني؟ وهل خدمت بها ديني وعقيدتي؟ أم ضيعتها ها هنا وها هنا فذهبت هباء منثورا؟ نحن نعيش الليلة حياة عظيم من العظماء، نعيش حياة أبي الفضل العباس ومعالم شخصية أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. أبو الفضل العباس الذي بذل كل طاقاته وبذل كل كفاءته وبذل كل ما لديه من قوة من أجل ماذا؟ من أجل دينه، من أجل مبادئه، من أجل مجتمعه الإسلامي. العباس هو الذي يقول: والله إن قطعت يميني إني محام أبدا عن ديني وعن إمام. صادق اليقين، شنو اليد، شنو النفس في قبال خدمة الدين وفي قبال خدمة الإمام المعصوم عليه السلام؟ هكذا كان العباس بن علي الذي ادخره أمير المؤمنين لنصرة أخيه الحسين في يوم كربلاء. نعم، ادخره علي وقال لأخيه عقيل: اختر لي امرأة ولدتها الفحولة وولدتها الشجاعة حتى تنجب لي ولدا يكون ناصرا لولدي الحسين في يوم كربلاء. وفعلا العباس كان هو الناصر، وكان هو المدافع، وكان هو المحامي، وكان هو ساقي عطاش كربلاء. هذا لقب العباس، ساقي عطاش، ساقي عطاش كربلاء. لما كان اليوم السابق من المحرم، يعني مثل يوم غد، اشتد العطش بمخيمات الحسين، بأطفال الحسين، بأولاد الحسين، اشتد العطش بهم. وأقبلت الرباب تحمل طفلها الرضيع، رضيع طفل صغير شلون يتحمل حرارة العطش؟ وتعرف انت صحراء ولهيب الرمال والشمس الحارقة، وإذا الطفل قد دلع لسانه من شدة الضرر تحيرت به الرباب ماذا تصنع؟ أقبلت به إلى جامعة الرذائل، إلى مجمع المصائب، أقبلت به إلى الحوراء زينب، أعطتها الرضيع، قالت: زينب خذوا طفلكم يموت عندكم. ترى هذا الطفل يموت بعد ما يبقى في الحياة، غارت عيناه ودلع لسانه، خذوه يموت عندكم. وأخذت الطفل الرضيع وأقبلت به إلى الحسين، ومن الحسين راحت لوين؟ راحت لأبي الفضل العباس. تعرف أن المدخر لسقي العطاشة هو كافلها أبو الفضل العباس، وأقبلت إلى خيمة أبي الفضل العباس. هالحالة هالصورة اللي صورها أحد شعرائنا الشعبيين يقول: راحت بالطفل يبكي لأبوي. بس هذا صوت الليلة، ليلة السابع من المحرم، الليلة لم يلف العباس بن علي. أريد صوتك وياي: راحت بالطفل يبكي لأبوي، عمدها بالفضل وبرجل، ولما وصلت وقفت ورا تصب دموع والونات تخفي سمعها، وقام والسيف بيمين ايله سمعها، وقام والسيف بيمين ايله كان هالوقفة زينب تونون. قالت لنا عن زينب يا بعجر: الي حاجة واريد اليوم تقضي. يقل لها: يا بيت فاطم شعبتيني، يا زينب امري وامرش على. يقل لها: يا بيت فاطم شعبتيني، يا زينب امري وامرش على. انا العباس يا زينب تعرفي، لو كل العدا بالسيف لفنيها، وحق من البتول مكسرت الأرض، وحق من البتول مكسرت الأرض، لو فوق الشريعة مئة ألف درة لخليهم جنايز تظل فوق، واجيب الماء للأطفال واسقيها. أجركم الله. أقبل إلى أخيه الحسين طلب منه الرخصة، أذن له بالخروج، ذهب إلى المشرعة وملأ القرب ماء. وجد بعد أن وجد على المشرعة 4000 فارس، أراد أن ينزل إليها، فقال له أحدهم: والله لا تأخذ شيئا من الماء حتى ينزل الحسين على حكم بني عمه. فقال العباس لأصحابه: أصحابي انزلوا بارك الله فيكم. فرقوا الأعداء، نزلوا إلى الماء، ملأوا القرب ماء، آجركم الله. وجاء العباس بالماء إلى المخيمات، فلما وجدنا النساء العباس قد أقبل بالماء، خرج كل امرأة تحمل طفلها، والجميع ينادي وعطشا. تكاببنا على القرب وشربنا الماء، ولكن يا شيعة الحسين، لما كان يوم عاشوراء نفذ الماء من المخيمات، فضج الأطفال كل ينادي وعطشا وظمأ. أقبلت زينب إلى أخيها طلبت منه أن يأتي لها بشربة من الماء من أجل سقي العطاشة. أقبل العباس إلى أخيه الحسين يطلب منه الرخصة، فقال له الحسين: أخي عباس، دع أطفالي يموتون وحرمي لا يبخان، فأنت حامل لوائي وأنت عماد عسكري، إذا ذهب يؤول أمري إلى الشتات وأمارتنا إلى الضياع. ألح عليه العباس، قال: إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء شربة من الماء. علم بأن الرخصة قد حالت، تسلح بسيفه، تدرع بمدرعته، وخرج إلى الأعداء. آجركم الله، أقبل إلى المشرعة، وجد عليها 4000 فارس، فرقهم عنها ونزل إلى الماء. أخاض الماء يمتها، أخاض الماء يمتها، يسفر ترى الشفة يروي عطل شبدة، تذكر لنا اخوه حسين دب الماء من شفه وتحسر، مد يده ليشرب الماء فتذكر عطش الحسين، فرمى الماء من يده، ملأ القربة ماء وخرج من المشرعة. أجركم الله، فنادى ابن سعد: ويلكم، لئن وصل العباس بالماء إلى المخيمات أبناكم هو وأخوه الحسين عن آخركم. قالوا: وماذا نصنع؟ قال: افترقوا عليه. فدارت عليه الصفوف واجتمعت عليه الغلوف مثل الزلازل من حجر تسمع رعيده، متبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتم القبض سيفه وعذرائي البيده، ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال. عاجركم الله، انا ابن خواض الغمرات، انا ابن قتال العراب، انا الذي اعرف عند الزنجرة بابن علي والمسمى حيدرة، سأثبت اليوم لكم يا كفرة يا الله. فأقبل إليه لعينك يا الله شاهرا سيفه فاتح الباعة يا زهراء، وضرب العباس على يمينه يا الله فقطعها. نادى: والله إن قطعتم يميني إني محام أبدا عن ديني يا الله. فأقبل إليه لعين آخر: يا زهراء يا زهراء يا زهراء، وضرب العباس على يسار. الله أكبر، عظم الله أجوركم. أصبح العباس بلا يدين، ضم اللواء لساعديه، أراد أن يصل إلى المخيمات. آجركم الله، وإذا باستعام كرش المطار. يا علي يا علي يا علي، سهم وقع في القربة فأراق ماءها، وسهم وقع في عنكه، وسهم وقع في عينه. الله أكبر، صار العباس لا يراه، حجب الرؤية عنه. تحير العباس: إلى أين يذهب؟ إلى أين يتوجه؟ استند إلى جذع نخلة. يا الله شماله لعل السهم يسقط من عينه. يا علي يا علي، فوقعت العمامة من على راسه وبان بياض رأس العباس، فأقبل حكيم بن الصفوان بعمد من الحديث يا صاحب الزمان، وضرب العباس على الله أكبر الله أكبر صح ونادي وعباسا. يا علي يا زهراء يا أبا عبد الله، فسقط العباس من على جواده مناديا اخي حسين. يا الله، سمع الحسين صوت اخيه العباس، تقول الرواية انهدت اركانه وتضعضعت قواه، واقبلت الطير المتكسر اجنحته وارمى ورمى بنفسه على جسد العباس فوجده مفضوخ الراس مقطوع الكتفين. نادى اخي عباس الان انكسر ظهري، الان فلت شوكتي، الان شمتني عدوي. تقول الرواية كان العباس مغمى عليه ولا يرى، افاق من اغمائه واذا رأسه في حجر اخيه الحسين، ظن بانه فارس قد جاء لقتله. قال له ايها الفارس، ان عزمت على قتلي فانتظر حتى يأتي ابن والدي، اتودع منه ويتودع مني. قال الحسين، اخي عباس، انا الذي كسرت ظهره، يا علي. رمى رأسه على التراب، اخذه الحسين ثانية وضعه في حجره، رماه العباس على التراب. قال الحسين، اخي عباس، ما لي اراك كلما وضعت رأسك في حجري رميته على التراب. قال اخي حسين، الان تضع رأسي في حجري، بعد ساعة من الذي يضع رأسه؟ من الذي يضع رأسك يا ابا عبد الله؟ وين الكفين يا سردال الحرب؟ وين الكفين؟ وين الكفين يا سردال الحرب؟ وين الكفين يا سردال الحرب؟ وين الكفين؟ وين الكفين؟ وين الكفين يا سردال الحرب؟ وين الكفين؟ وين الكفين؟ صوت صوت اقوى اقوى. وين الكفين يا سردال الحرب؟ وين الكفين؟ دم الطبل من ذنوبك يصب. وين الكفين؟ وين اقوى اقوى. وين الكبان يا سر؟ ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعه؟ ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعه؟ قال يا مظلوم تدري بالوفا شي مو طبيعه، شلون عباسي تيروى وينسى بوتكنا ورب، شلون عباسي تيروى وينسى بوتكنا ورضيعه. طفلك يا حسين فاجعني بونيته، طفلك يا حسين وين ارجع وين واروي مهجته؟ وين الكف؟ صف صف صف. اقوى اقوى. راد يفتح حال عيونه والدمع جمدت عليها، راد يفتح حال عيونه والدمع جمدت عليها، حتى روح هلت دموعه وغسل دمع العين بيها. قال يا خويا الوديعة بجاه ابونا من تجيها، قال يا اخويا الوادي عبجاها ابونا من تجيها. تعذر لي زين يا اخويا بصحتي، تعذر لي زين مالي يدين دي عاين حالتي. وين الكت؟ اريد منك صوت صوت. سافح دمعة وصافك جفة وظل على عضيبي في لوار، سافح دمعة وصافك جفة وظل على عضيبي في لوار. قال خلي على الشريعة جثاتك ما هي مروار، أرد أشيلك للوديعة ونقضي حقوق الأخوة. وبدمع العين لا غسل طبريتك يا نور العين، يسراك منين يا اخويا ويمنيتك؟ وين الكف؟
وين الكف؟
يا كبش الكاتبة وقع حملي من يشيله، صاح يا كبش الكاتبة وقع حملي من يشيله، وانكسر ظهري وعدوي شاميت وقلت الحيلة. قال خويا وداعت الله وقاطع والناس الثقيلة، سجاه حسين ومدد جثته غمض للعين، تلف الطوبين وصاحب لوعيته. وين الكف؟ قام راجع للمخيم والحرم ترجم مادية، قام راجع للمخيم والحرم ترجم مادية، والمراضع بشرت رضعانها بقصرة أمية، والمراضع بشرت رضعانها بقصرة أمية. ولاح ليها حسين وحده وقلطت للهاشمية، سردالك وين في قلة طيحته؟ والبيرق وين؟ قلها تنشدين عن خي ورايته. وين الكس؟
وين الكسين يا سردال الحرم؟
ابن امي تيجي الليلة جبت عباس لنا. شلون يا ابن امي تيجي الليلة جبت عباس لنا. اول وتالي يا اخويا ما صار الشرع علينا. اول وتالي يا اخويا ما صار الشرع علينا. حيف يا شايل حيملنا والفضل راح من ايدينا. قالها الشحشين كافي لك هاميته صارت نصين. قالها الشحشين كافي لك هاميته صارت نصين. وقطع الزمدين يا زينب نادته وين الكفين. وين الكفين يا سردال الحارة وين الكفين. وين الكفين يا سردال.